إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأحكام: باب ما جاء في اللقطة وضالة الغنم. وكنا أخذنا حديث أن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة أو اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم عرف وكاءها ووعاءها ويفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. يعني إذا استنفق بها يودها قيمته أو بدله. فإن فقال له: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، فقال: ما لك ولها؟ ما حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى، أي الإبل، ربها. قال أبو عيسى: حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. وحديث يزيد مولى المنبعث، هذا الذي في إسناده، قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، قال: وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو محتوى الحديث، وهو معنى الحديث أيضا. فقال أنا وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة: لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. الآن فيه مسألة: أولا، استنفق بها، هل هو يستنفق لنفسه؟ نعم، يستمتع به. فإن جاء ربها فأدها إليه، يعني قيمته أو بدلا منه، إلى هنا ليس فيه إشكال. لكنه إذا كان تصدق به، لأنه انتفع بها بنفسه، فإذا إذا جاء صاحبها وعرف ووصل إلى اليقين بأن هذا هو صاحبه، فيودي إليه قيمة ما استنفق أو بدله. لكن إذا تصدق بها، هناك من قال أنه إذا كان غنيا لا يستفيد منها فيتصدق بها، فإذا تصدق بها وجاء صاحبها يوم من الدهر، ما نتيجته؟ هل هو يعطي بدلها أم يكون يعني يكتفى ويقول: أنا تصدقت بها عن نفسك فصارت صدقة عن نفسك، لا أتحمل شيء؟ هنا في الحقيقة قد يكون، والله أعلم، الحديث أنه يستنفق به، إما أن يتصدق من عند نفسه ففي هذه الحالة يعطيه، أما إذا تصدق عنه فإن رضي، والله أعلم، فإن رضي بالصدقة بأنها تصله إن شاء الله فبها ونعمت، وإلا يجب أن يعطيه بدله، لأن هذا مال له وقد تصرف فيه. الحديث ليس فيه ذكر الصدقة، هذا الذي نقول، هذا رأي من آراء الأئمة رحمة الله عليهم: تصدق بها. فإذا تصدق بها، إن كان أنفق على نفسه أو تصدق من لنفسه من عند نفسه، فكأنه تحمل قيمته ولو جاء صاحبها بعد الصدقة. أما إذا قال أنا تصدقت بها عنك ورضي فلا بأس، لكن إذا لم يرضى فالذي يظهر أنه يتحمل المتصدق عن صاحب اللقاة، لأن الحديث نص في أنه يستنفق، والذي يظهر وفي رواية أخرى ينتفع بها، يعني بنفسه هو، وينفق على نفسه، سين للطلب، قالوا أنه ينفق على نفسه، لكن إذا تصدق بها الحديث ليس فيه تصدق، وهذا ممكن أن يكون يتصدق عن نفسه بنية أنه إذا جاء صاحبها يوما من الأيام فيعطيه فلا بأس، لا ليس هناك كلام آخر إلا أنه يعطيه. أما إذا قال تصدقت بها عنك، ما قالوا هنا فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، أما إذا كان عن صاحب اللقاة نفسه فرضي فلا بأس، وإلا يجب عليه أن يعطيه بدله. نعم، وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقاة أن ينتفع بها إذا كان غنيا، لكن الذي يظهر أن الحديث جاء فيه لفظ يعني خذها أو انتفع بها، الألفاظ مختلفة، انظروا فيها في هذا، أنا أذكر أنه جاء فيه فانتفع بها. الشيء الثاني أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم الضالة، ضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذيب، فهل إذا كان تركها وأكلها الذيب، طبعا لا يستتبعه صاحب الضالة، لكن إذا أكلها أيضا هو نفسه، فهل هو مثل الذيب جاز له أن يأكل ويقول أكلته؟ لا، لابد أن يأكل بنية أنه ملك لغيره، وعلى اليد أن ترد ما أخذت، على هذا لابد أن يكون يتحمل قيمته أو بدله. نعم، هذا الذي يظهر الخلاصة. ثم بعد ذلك جاء قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا أبو بكر الحنفي. أبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري. أبو بكر الحنفي النسبة إلى بني حنيفة، قبيلة بني حنيفة، وهو ثقة. قال أخبرنا الضحاك بن عثمان، ضحاك بن عثمان بن خالد، ضحاك بن عثمان بن خالد العموي، ثقة أو صدوق كما قالوا. حدثني سالم أبو النضر، وهو كنيته ماذا؟ أبو أمية. سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني ثقات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة، فإن اعترفت أو اعترفت، أي عرفها أحد فأدها إليه، وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها، عددها إذا كان فيها دراهم معدودة فأعرف عددها، ثم كلها، انظروا هنا جاء ثم كلها، يعني ينتفع بنفسه وليس أنه يتصدق، وهذا يتصدق إذا كان غنيا، هذا رأي من آراء أئمتنا رحمة الله عليهم، له أهميته لا شك فيها، لكنه إذا أكلها وهو غني أيضا فله ذلك، بشرط إن جاء صاحبها فأدها ولو بعد حين. قال أحمد أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، وقد روي عنه من غير وجه. قال وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر نعم، ابن عمر هذا هو الذي نعم نقول هذا، وفي الكتاب عمر هكذا، ما أدري، ولذلك هي من مسانيد ابن عمر أو مسانيد ابن عمر. أين هو؟ قال إيه هنا، هو من حديث عبد الله بن عمرو يا أخي، أما حديث عبد الله بن عمرو بالواو، وهناك حديث عبد الله بن عمرو أيضا بالواو، في نسخة عبد الله بن عمر، في حاشية النسخة الأحمدية عبد الله بن عمرو. على كل حال هذا بالحقيقة من تقصيرنا في مثل هذا، ينبغي أن ينشط الإنسان، كيف نعرف أنه من حديث ابن عمر أو ابن عمرو؟ ما هي الطريقة؟ أول شيء نرجع إلى تخريجه، من الممكن أن يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب أو يقول عبد الله بن عمر بن العاص، ثانيا مسانيد، هل هذا من مسند كتب المسانيد عبد الله الإمام أحمد رحمه الله والحميدي وغيرهم؟ مسانيد إذا كانت ذكرت فهل ذكرت من، لأن عنوان مسند عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي وكذا، ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص الأموي، فيكون يتحدد بهذه السورة على كل حال. وإذا أردتم أن تنظروا في المسانيد فيتعين لنا، وكذلك خاصة لكتب الستة تحفة الأشراف إن شاء الله يغنيكم. فالحاصل أيا كان، فإهمال الصحابي ما ندري هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو لا يضره في شيء، فالحديث صحيح. نعم. أنا حلقي اليوم شوية. قال أحمد أصح شيء في هذا وقد روي عنه من غير وجه، قال وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو والجارود ابن المعلى وإياد بن حمار وجرير ابن عبد الله وهو البجلي. قال أبو عيسى حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قوله رخصوا في اللقطة إذا رفع سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها، هذا هو الذي ينبغي أن يقال، يجوز له أن ينتفع بها أو ينتفع من التصدق من نفسه. على كل حال عليه الحق إذا جاء يطلبها، سواء تصدق على الفقراء أنحو هو بنيته يجب عليه يرد. نعم. إيش عندكم؟ على الإطلاق يكون رواته إذا كانوا ثقات أثبات فيقول هذا أصح شيء، أصح شيء من حيث المعنى ومن حيث الإسناد كلاهما والله أعلم. نعم. يقصد قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يتصدق إلا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري. وقال الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا، وهذا القول قول الشافعي هو الموافق للفظ الحديث ينتفع بها وإن كان غنيا، لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فيها 100 دينار، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها. وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها فأمره أن يأكلها. فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة، لم تحل لعلي بن أبي طالب، هذا ملحظ كبير جدا أيضا، لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على أهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، وكان لا يحل له الصدقة. فإذا على ما قال بعض الأئمة رحمة الله عليهم أنه يتصدق بها إذا كانت ليس مصرفها إلا أن يتصدق وصدقة، فمعناه أن عليا أكل الصدقة ولا يجوز له أكل الصدقة، فبذلك جاز له أن يأكل وينتفع به، وليس مصرفه مختص بالتصدق للفقراء وليس للغني. فإذا يتلخص في هذا بجمع الروايات أنه يجوز له أن ينتفع به هو نفسه بأكله أو يتصدق عن نفسه، فإن تصدق عن نفسه وجاء صاحبه ويعطيه ولو بعد دهر. نعم. وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها، وقال بعضهم إن كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. إذا كان قريبا من المسجد أوجد ويقول ينتظر من جمعة إلى جمعة يعرفها وإلا يأكلها، هي يسيرة الظاهر أو الذي يعبرون في كتب الفقه من التوافه، يعني الشيء الذي إذا سقط عنه فلا يتتبعه نفسه للبحث عنه، فهذا أي شيء يأخذه الإنسان، أي شخص يأخذه جاز له أن يستحله في حينه. ويستدلون به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مارا صلى الله عليه وسلم على في بعض الطرق فوجد تمرة فقال لولا أنها من الصدقة لا أكلتها، فدل على أن هذه توافه، مثل القلم إذا كان بريال طائح لا أحد يبحث عنه، أو حتى 10 ريال هنا بفضل الله تعالى فالعرف هو الذي قد يتحكم في كونه لقة يسيرة أو لقة عصيرة غالية. نعم. وأحاديث على كل حال يعني بهذا المعنى كثير جدا أو كثيرة جدا. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، الحديث الذي بعده، قال: حدثنا عبد الله بن نمير ويزيد بن هارون كلاهما ثقات، علي الحسن بن علي الخلال ثقة، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، سويد بن غفلة من المخضرمين كبار التابعين، قال: خرجت مع زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة. زيد بن سوحان أيضا تابعي مخضرم، أما سلمان بن ربيعة وهو قالوا أنه سلمان كان يعرف بسلمان الخيل، خيل، وغريب هذا، وبعضهم قال سلمان الخير، خير وخيل تصحيف قريب ما هو كذا، وكلاهما خير. سلمان بن ربيعة له صحبة، فوجدت صوتا، قال ابن نمير في حديثه: فالتقطت صوتا فأخذته، قال: دعه، فقلت: لا أدعه، تأكله السباع. يعني الصوت تأكله السباع، كيف يعني؟ السبع يأكل الصوت، لأنه كان يكون من الجلد الظاهر، فربما إذا جاء وجدها الذيب وكذا. ذيل صوت، يعني من ذيل البهيمة يعملون، ما أي من الجلد بس، ليس ما هو العظم وكذا ولا. أي نعم. على كل حال قال: دعه، فقلت: لا أدعه تأكله السباع، لأخذنه فلا أستمتعن به. فقدمت على أبي بن كعب فسألت عن ذلك، وحدثته الحديث الذي جرى بيني وبينه، فقال: أحسنت، وجدت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار، فقال: فأتيته بها، فقال لي: أعرفها حولا، فعرفتها حولا، قال: فما أجد من يعرفها. ثم أتيته بها فقال: أعرفها حولا آخر، فعرفتها، ثم أتيته بها فقال: أعرفها حولا آخر، وقال: أحس عدتها، وعدتها فيها من الدراهم أو الدنانير، ويعاها ووكاءها، فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعايها ووكائها فادفاها إليه، وإلا فاستمتع بها. هنا جاء فيه التعريف 3 سنوات أو 3 أحوال، 3 أعوام، هل هذا هو الواجب؟ أم هنا يأتي الخلاف في الأئمة، قول الأئمة قالوا: ليس بواجب إلا 1 سنة، وإذا زاد فهو أفضل إذا لم يكن شيء يخاف فساده، إذا كان لم يكن. انظروا فيه، قال: تأكله السباع، كان من الجلد أو مثله مما يأكله السباع، فقدمت، أحسنت، فأحصي إلى آخره. فالذي يظهر والله أعلم أن المسألة للمسألة التعريف 2 أو 3 هذا مستحب، وجاز له أن يستنفع بها بعد تعريف السنة. هذه أحكام اللقة في غير مكة. أما في مكة والله أعلم، الذي جاء فيه أنه حكم خاص من أحكام الحرم، ليس المسجد الحرم، الحرم في وديان مكة التي هي داخل حدود الحرم كلها، إذا وجد شيئا لا يستحق له إلا التعريف أو لمنشد. يبدو والله أعلم كما جاء في الحديث أنه لا تحل لقطتها إلا لمنشد، منشد معناه طول حياته يكون له صفة الإنشاد، إن كان الشيء لا يفسد، الشيء من الدراهم والدنانير يبقاها، حتى قالوا أنه إذا أراد أن يموت فيوصي بأنه أيضا الناس يعرفونه بأي طريقة. لا كل حال، نعم، هذا في الحقيقة هذا هو الحكم الذي يترجح في لقطة مكة، فيما يكون تكون اللقطة ذات بال. أما إذا كانت من الطواف فهذا مثل أي ولد يكون أجازه. ومن هذه من هذا الحكم والله أعلم، فيما يبدو أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ناس ينشدون اللقطات ويجمعون في مكان، والآن في هذه الدولة المباركة أقامها الله وأدامها يعني من قديم الزمان يقولون أمانات أو قسم الأمانات جعلوها للقطات عامة. حتى أنا كنت أقرأ الجرائد القديمة لبعض التأليفات اللي كان صدرت في أوائل مجيء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه في مكة وبسط الأمن فيه، ومن قبل كان الأمن ضائعاً، الحجاج كانوا يخافون، والمدينة قد إذا وصل الإنسان بأمن وأمان فكأنه وجد حياة جديدة. فيقول الحمد لله جاء الأمن إلى حد أننا وجدنا سرة من الذهب وهي مرمية 3 أيام لا يمسها أحد، فلما جاء رجال الدولة فالتقطوها وحفظوها وعرفوها في مكانه، قالوا هل لأحد؟ وبعد ذلك فهذه السنة باقية الحمد لله. الأمانات إلى الآن مكتبه موجود. ولماذا يقال لماذا أهل مكة أو لقطة مكة يكون للتعريف فقط؟ أنا وجدت تجربة في هذا. شخص من الأغنياء قبل مدة عنده نظارة غالية جدا، يقول غالية ومذهبة وكذا ما أدري لونها، ومكتوب عليه اسمه، ضاعت هذه النظارة قبل سنة. في العام القادم جاء للحج أيضا مرة ثانية، فشخص انقطع عنه أو ضاع عنه شنطته وما هو جوازه وكذا وكذا، فقلت له نمشي إلى مكان الأمانات، كان على باب الملك. ولما ذهبنا الأشياء المهمة بسطوها الصغيرة على طاولات هناك في المكتب، فسألناه فسجل اسمه وكذا، جواز هندي جواز باكستاني جواز كذا كله. فجأة وأنا أرى هذا قبل سنة الذي كان ضاع، نظارة الشخص موجودة والشخص هذا ذهب معنا متفرج كذا، قلت له هذه نظارتك، سبحان الله وجد نظارته بقيت هكذا. فقالوا إن هناك الإنسان بتفاصيل والشروح إذا قرأتم تجدون هذا، يقولون إذا ضاع عنه شيء فمن الممكن الحجاج من كل سقع يأتون فيوصون أن متاعي كان قد ضاع، إذا كان حصلت فجيبها من هناك. هكذا على كل حال، على كل حال الذي يتلخص إن شاء الله بالأدلة أن لقطة مكة لها يستنفق بها، ولا بد أن تكون على التعرف والتعريف حتى يجدها صاحبها، ثم بعد ذلك تذهب إلى إذا طال عليها العهد فتذهب إلى يعني رأي أولياء الأمور يتصرفون فيه ما يريدون. نعم. ثم قال باب في الوقف، وقف يقف وقفا، وقف يقف وقفا، كلمة هذه تأتي لازمة ولا تأتي متعدية أيضا، وقف الشيء ووقف الشيء، وقفوهم إنهم مسؤولون، مو كذا قفوهم، وقف يقف قف الذي نقوله أوقف، الإيقاف بالرباعي قالوا هذا ضعيف، ويأتي لازما متعديا وقف، وقف هذا وقف وليس مثل ما يقولون يكتبون على الجدران ممنوع إيقاف السيارة، هذا خطأ، ممنوع وقف السيارة هنا، فيكون وقف بمعنى متعديا، وهنا بهذا المعنى، وهو أن يعين شيئا لله أو لوجه الله أو لشخص خاص يقف له وقفا. وهذا من خصائص، قالوا من خصائص الدين الإسلامي الوقف، لا يوجد وقف في الشرائع السابقة، أو لم إن كان فلم يكونوا يعرفون. وثانيا كنت قرأته قريبا يعني في مقال، هو مقال قديم، قال أن هؤلاء المتسلطون المتجبرون الذين يسمونهم مستعمرين ومستخبرين مستخربين لبلاد الإسلام، كلما دخلوا في قرية أفسدوا وقفها، لأنهم يعرفون، أو كتب واحد منهم فيه كتابة جيدة من الإنجليز، قال عندهم شيء يسمى وقفا، لو رتبت هذه الأوقاف في بلاد المسلمين التي كانت لارتفعت أحوال المسلمين في كل شيء إلى أعلى درجة. كان وقف في البلاد الإسلامية للجيش، كان وقف للفقراء والمساكين، كان وقف لطلبة العلم، حتى في مكة وغيرها أوقاف إذا أردتم أن تقرأوا اقرأوا كتاب اليقظ السمين في تاريخ البلد الأمين، كذلك شفاء الغرام في تاريخ البلد الحرام للشافعي للفاسي رحمه الله. فالأوقاف والربط وأشياء كانت تخدم شيئا كثيرا في الحقيقة، وكانت كثيرة جدا، لكنها على مر الأيام الله المستعان قد يتهم بعض الأمراء أنه أكل وأخذ إلى آخره. ثم وقف للكعبة المشرفة، كانوا يقفون شيئا كثيرا، وكان في لما بنوا البيت إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت حفر في داخله بيرا كانت ترمى فيها هدايا ليه، هكذا ذكر. وهذا البير في الحقيقة كان موجودا إلى وقت طويل، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن عمر، لما جاء عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال جاء عمر وجاء طلحة بن عثمان الحجبي وفتح باب الكعبة، قال إني أردت أن أنفق ما الصفراء والبيضاء التي في كنز الكعبة، فقال طلحة بن عثمان ليس لك ذلك، فقد تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وفقد ترك من هو خير منك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال عمر هما المرآن أقتدي بهما، فترك عمر رضي الله عنه. وكان إلى وقت بعيد كانت فيها ذهب وأشياء وأشياء كثيرة، ولما جاءت هروبنا كتبت في كتابي هذا المسجد الحرام تاريخه وأحكامه قبل يمكن أكثر من 35 سنة الحمد لله، ففيه كنت وطالع أقول ما شاء الله، أقول الحمد لله أمر كان جيد. وفيه أنه حصل بين الشريف ابن أبي نمي وفلان وفلان وأخيه خلاف، فأخذوا وطغوا وبغوا على كنز الكعبة واستنفقوها. وآخر شيء الشيخ سلامة حسين سلامة كتب قال نسمع هذه الكنوز كلها، لكن الآن في داخل الكعبة لما جاء الملك عبد العزيز لم يكن بقي إلا بعض النجفات، يقول لو كان فيه خيرا ما تركوه، بس بقي. وأنا إذا دخلت على هذه القديمة وجدتها قبل يمكن متى دخل الحمد لله كان يعني 1300 ولحظة الله فيك 93 أو 94 93 و 94 وجدنا فيها بعض النجفات وكذا القديمة الذي ذكرها الشيخ حسين با سلامة، فهي نجفات عادية من الزجاج وكذا. الشيخ سلامة يقول لو كان فيه خيرا ما تركوها، كانوا باعوها وأكلوها. فكان هذه في الحقيقة من الأشياء التي خالفوا فيها المقرر من النصوص الشرعية. نعم. فالوقف يكون على شرط الواقف. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو إسماعيل بن علية عن ابن عون محمد بن عبد الله بن عون الثقة النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر، هي من الذي من الأرض من الأراضي التي قصب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بعد فتح خيبر، فقال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها، حبست وحبست كلاهما استعملون، حبست أصلها وتصدقت بها، يعني حبس أصلها بحيث لا يباع، لأنه إذا كان لم يحبس الأصل فربما حتى لو كان على أهله يبيعون، فإذا قال أنه لا يباع ولا يوهب فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها، يكون على ما يسمون ناظر الوقف، من ولي أي ما يكون متولي أمور الوقف وإصلاحها، لا جناح على من يليها وليها أن يأكل منها بالمعروف وإن كان غنيا، أما إذا تركها فمن عند نفسه له أجره عند الله، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني يأكل على قدر جهده ولا يأخذ حيث يجمع منه الكنز أو خزانة. قال فذكرته لمحمد بن سيرين فقال غير متأثل مالا، يعني لا يكون يجمعه لنفسه على قدر الأكل يأكل، لكنه يأخذ منه فيضع بجانبه ليجمع المال لا على قدر ما ينفق على نفسه من الأكل والشرب، وربما إذا احتاج السفر من على حسابه وكذا، هذه كلها من شروط النظارة موجودة متفق عليها، فجاز للوقف. والوقف في الحقيقة قد يكون كما قال هنا على الفقراء والقربى والرقاب وغيره، وقد يكون حتى على الأولاد، جاء فيه الوقف على الأولاد أيضا والوقف على طلبة العلم. وهذه في الحقيقة إذا رأيت في القديم، كان في الجامعة قبل يمكن 10 سنوات تقريبا كان مؤتمر الأوقاف، ففي الحقيقة فيه حث على الوقف. كان في الزمن القديم وقف في مكة خاصة لطلبة العلم، وكان فيه السكن لطلبة العلم وقف، لكن الذي نجد في بعض الأحيان سبحان الله ما يكدر الخاطر قال هذا وقف للصوفية لا غير، وهذا وقف للصوفية للنساء الصوفيات من المذهب الشافعي، ما يدخل فيه أحد ثاني. الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يأخذ من الوقف الذي في الشام من وقف الحنابلة، فقالوا له أنت لست حنبلي كيف تأخذ؟ قال ألا أني طالب درست الفقه الحنبلي وأنا أقرر عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، لأن إن كان في المسائل لا يتبع لكن العقيدة ما يخالف فيه. الأئمة رحمة الله عقيدتهم كلها صحيح، لكنه كلهم لكن أصحاب الجميع قد زلوا وضلوا في الحقيقة، وأصحابه الأكثرون كانوا على العقيدة الصحيحة. فمن هنا على كل حال كانوا يقفون على أصحاب المذاهب، وحتى أنه قال أحد من طلبة العلم سير على من نبلة ذكر فيه، قال بحثت في مكة جئت لأدرس الحديث، لأن في الحقيقة العلماء كانوا يأتون ويجلسون هنا ويجاورون، فكان الناس يأتون يستفيدون منهم، فقال بحثت لأسكن في مكان فلم أجد، فدخلت في وقف الصوفية متصوفا، يعني أظهر نفسه متصوف، فقال فلما كنت أخرج خائفا أترقب أخذ كتبي أو كتابي في كمي، فنجحت إلى مدة طويلة سكنت معهم، فلما يوما ما قد تلتخ ثيابي بالحبر فرآني أحد من الصوفية الكرام داخلا في الوقف في البيت الوقف، فقال أستر عورتك، هذه عورة، الحبر كان ساقط فيه، قال أستر عورتك، وكانوا لا يسمحون للوقوف به أو للوقف أو للسكنة فيه إلا لمن كان متصوفا لا محدثا ولا فقيها ولا كذا، بس ذكر أذكار الخاص إلى آخره. على كل حال هذه كانت في مكة، ويأتيك شيئا من اللمحة كتاب هذا اليقظ الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي، كمان كذلك شفاء الغرام في تاريخ بلد أو في أخبار بلد الحرام. فالوقف في الحقيقة ينبغي أن يكون يزاد، وندعو الله تبارك وتعالى أن يكون الناس في الحقيقة لو قام الآن في البلاد الأخرى، المشكلة التي لا تحكم بكتاب الله وهي بلاد كفر مثل الهند، مدارسهم تمشي والحمد لله، وهي إن لم تكن الناس يضلون فهي على تبرعات الناس، كل سنة يجمعون التبرعات، حتى لعلكم تعرفون أن كثير منهم من البلاد الأخرى يأتي إلى هذه البلاد التي وسع الله عليها في هذه الأيام، فكانوا يأتون ويأخذون التبرعات. الدول الكافرة تمنع إدخال هذه التبرعات أيضا، فماذا يفعلوا هناك في البلاد؟ مرة أنا ألقيت محاضرة هناك قلت يا إخوان أنتم الحمد لله عندكم لا حساب لبعضهم في الأموال في الحقيقة، لماذا لا يقفون أوقاف لمدارس هذه خاصة ولو المدرسة التي في جواره، لأن الجار له حقه. فلو قاموا لو قام العلماء لو قام الناس وحثوا الناس حتى يقفوا إن شاء الله أوقاف، وجد ناس نعرف أنهم الحمد لله وقفوا أشياء كثيرة. ففي كل بلد من بلاد الإسلام وحتى في بلاد التي تحكم بالحكم الإسلامي الدولة نفسها تقف، كذلك الناس العوام ينبغي أن يقفوا هذه الأمور، يكون ريعا لطلبة العلم المنقطعين للدراسة وغيرها، كذلك للفقراء، كذلك بعض الناس يقف الحمد لله وقف هنا هنا شيء من الكثير للمصابين بغسيل الكلى وكذا، فندعو الله تعالى أن يزيد. نعم، في المنفعة الوقف هذا هو أنه للمنفعة فقط، إذا جاء أحد يسكن فيه فليس يملك هذا الدار هذه الدار، إنما يسكن فيه سكنة فقط. الأصل هو باقي لمن يلي، ليس لعمر. عمر إذا جاء كان عين لنفسه، هو نفسه يلي أمرها للإصلاح وكذا طول حياته، بعد حياته من يلي؟ فيكون في يد الناظر، قل هكذا ناظر الأوقاف. أين مسكت أصلا لا ينتفع بها الذي ينتفع بالثمار أو بالري، بالثمار أو بالري ينتفع بها أقاربه والفقراء، لكن لا أحد يملك أصل الشيء أو أصل النقل أو أصل العمارة، مشاع هذا بين الناس. نعم، باب ما جاء. نعم، قال ابن عون فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا، متأثل مالا مال أثيل أو تأثل المال، نعم معناه جمعه رأس مال، فلا يكون يجمع هذا المال الناظر يأكل منه على قدر نفقته المتوسط، ألا ما هو معروف في العرف في مثل هذا العمل على قدر جهده، ولا يأخذ شيئا كثيرا، والله بينه وبين هذا الشيء. قال إسماعيل وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله ابن عمر فكان فيها غير متأثل مالا، انظروا اللفظ كيف تحقق، غير متمول أم غير متأثل، فيقول أنا قرأت في ألا فلان فقال غير متأثل، والثاني يقول أيضا أنا قرأت ألا فلان غير متأثل، لكن غير متمول، غير متمول من أين جاء؟ جاء رواية بالمعنى وليس عليه حرج، لأنه غير متمول أي لا يتخذه مالا ويخزن له هذا المال على قدر نفقته أو جهده يأخذ فقط. أديم أينام قط، الله أكبر، هذا يعطينا تاريخ، تاريخ الإسلام في الكتابة. فحدثني رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر، هذا الحديث قطعة أديم كانوا يكتبون على الجلد، المصاحف كانت تكون من جلد الغزال ومن جلد كذا، إلى الآن في المتاحف هذه المصاحف موجودة يمكن أن تنظر، فكانوا يكتبون، ثم جاء كاغد، كاغد جاء أول ما جاء من الصين، ثم صنعها المسلمون، وكانوا على ما قرأنا أنهم كانوا يدقون هذه الحشيش، يدقون ويدقون حتى يكون ناعما ثم يجمدونه. الكتب القديمة سبحان الله تجد فيها كيف بعض الأحيان تجد فيها كأنها مثل قشة، لأنهم دقوا ودقوا حتى جمدوه يصير جرما خفيفا، لكن فيها كأنها قشة يمكن تخرجها قشة صغيرة، فكانوا يجعلون، لكنها أول ما جاء من الكاغد، وكانوا يكتبون على أوراق البردي، أوراق البردي إيش هي هذه؟ يشوفوا الجلد، نعم الجلد على هذا، على كل حال أوراق بردي أو أوراق هذا الذي نسميه هنا كثير موجود في الوديان اللي يكون فيه ثمر كذا، آق الذي يسمونه آق أظن، إيه، وفيها يخرج حليب، هذه الأوراق كانوا ينشفونها وكانوا يكتبون عليها، على كل حال وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون على القطعة الحجر الخفيف وعلى كتف الأغنام، فهذا هو على كل حال. على كل حال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نال بين المتقدمين، انظروا الفرق بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، يقول لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا، الظاهر يقصد من الصحابة وغيرهم في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك. نعم، قالوا أن الوقف يكون شيئا غير منقول هكذا، ليس بلازم، ورأيت رسالة للشيخ للشخص كتب سبحان الله، قال هل يجوز أن يقف الدراهم والدنانير؟ يقف الدراهم والدنانير، نعم يقف الدراهم والدنانير ويكتب فيه بأنه يعمل به شيء يكون نفعه مستمرا وأصله محبوس ومحبس. أدراه وأعتاده في، نعم أي نعم، فأي شيء يكون يستفاد منها في الحقيقة يجوز، لكنه في المذهب الحنفي لا يجوز إلا ما لا ينقل. وسبحان الله رأيت لأحد الحنفية رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا أنه قال يجوز وقف الدراهم، لأن الإمام محمد شوف الاستدلال كيف، لأن الإمام محمد عرف الوقف قال كل ما ينتفع به فجاز وقفه، وكلمة مال العموم ليس هناك دليل إلا هذا. هو الإمام محمد بن حسن الشيباني قال لأن قال هو كل ما كل شيء ينتفع به جاز وقفه، وكلمة مال العموم فيدخل في هذا العموم العقار والمنقولات وغيرها غيرها. سبحان الله الاستدلال، نقول لا إن شاء الله الدراهم والدنانير يعني توقف، وربما توقف الدراهم والدنانير حتى يجعل منها محلا تجاريا يدر الريع على النفع ينفق فيها وكذا، كل هذا على كلها ليس فيه ما ينبغي أن يكون فيه اختلاف إن شاء الله. ثم قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن، هو علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أو مولى الحرقة من الثقات المعروفين، وعن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة، إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع بها به وولد صالح يدعو له. نعم صدقة جارية فيكون نفعه مستمر، يحفر البير يبني المدارس والمساجد ويستفاد منه. نعم جزاهم الله خير، يعني ناس كثيرين قد يعملون مثل هذا. قرأت في أرسل لي واحد من الإخوان في الواتساب قال إن شخص اشترى كيلوين من العنب وأرسل مع السائق إلى البيت، فلما جاء في الليل قال أنا كنت اشتريت العنب جيبوا لي أكل، فالزوجة قالت أكلناه، فقام يقولون قام في اليوم الثاني وغاب يوم يومين، راح بحث عن الأرض و وافق مع المقاول أن يبني مسجدا. بعد يومين لما جاء زوجته سألت فين كنت غائب، قال أنا فكرت أن كيلوين من العنب أكلتم وما بقيتم لي شيء، فماذا يبقي بعد حياتي، رحت وقفت المسجد، قلت العنب كيلوين من العنب قد أنتج مسجدا موقوفا إيه؟ قال حتى يبقى لي إن شاء الله عند الله صدقة جارية، علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. نعم صدقة جارية هذا قلت جاز لك أن تقرأ أحدها هي ثلاث، أحدها ثانيها أحدها صدقة جارية، ثانيها علم ينتفع بها، وثالثها إلى كذا، أو لماذا علم ينتفع به بدل من ثلاث، ثلاث خصال صدقة جارية. باب ما جاء في العجماء جرحها جبار. قالوا الوقف إذا تعطلت منافعه فيجب أن ينقل حتى يستفاد منه. مثلا هناك كان يعني بعض الأحيان تعرف أن بعض المدن قد تنتقل المدينة من جهة إلى جهة، وهذا يبقى خرابا يبابا، كما ذكر ابن القيم ابن تيمية رحمه الله قال الشام كانت دمشق كانت فيها هناك مساجد، ثم هجرت تلك المساجد، فكنت أذهب في تلك المساجد إذا أعوصتني مسألة أو مسألة عويصة جاءت، فكنت أذهب إلى المساجد المهجورة وأسجد أصلي فيها وأقول يا ربي أنا المكدي أنا المكدي، هكذا كان أبي وجدي، اللهم افتح علي اللهم افتح علي، فكان يفتح الله علي ما لم يكن فتح من قبله. فالمساجد المهجورة إذا كان هجرت مثل هذه، فإن كان نقلها وإبقاؤها هذا للزراعة وكذا، هذا المكان يباع وينقل إلى جهة أخرى إن كان استبدل، وإلا على كل حال يشترى منه شيء ولو صغيرا. يكون المسائل هذه مبحوث فيها وبوضوح إن شاء الله. انقرضوا هي هذه المشكلة، قد يكون إذا كان على أهلي وأولادي ما من كان منهم صالحا تقيا أو كذا كانوا يجهلون في الحقيقة، ولا حق في هذا لمن ليس على طريقة السلف. الوقوف القديمة تجد هذا، فالظاهر أنه يمنع منه، يمنع ولي الأمر استفادة هذا الشخص منه. نعم. ثم قال: باب ما جاء في العجماء جرحها جبار. العجماء المقصود منها هي البهيمة الظاهرة، البهائم، لأنها هي لا تتكلم، والعرب كانوا يسمون غيرهم كلهم عجم لأجل أنهم لا يبينون، وكانوا يرون أنهم أفصح الناس وأعرب الناس وأبين الناس لمقاصدهم. قال: حدثنا أحمد بن منيع البغوي الإمام قال أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن سيد بن مسيب الإمام الجليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار. أي إذا كانت هناك بهيمة في طريقها تمشي، العادة أن الناس يصرحون أغنامهم وأبقارهم وكذا، فجاء أحد فركلت واحدة منها لأحد، فيكون لا يطلب من صاحب البهيمة ضمانا أو بدل منه الذي ديات وغيرها. جبار يعني هدر. كذلك البير إذا كان مفتوح، بير إذا كان ليس فيه يعني تفريط من صاحب البير، يكون قد جال ركيا وذهب أحد وسقط فيه، فهذا ليس عليه ضمان. المعدن جبار أيضا، المعادن هي من الملح وغيرها وغيرها، إذا دخل أحد أو سقط فيه أحد فلا يؤاخذ صاحب المعدن. وفي الركاز الخمس، الركاز هي من دفائن الجاهلية في الغالب، دفائن الجاهلية كانوا يدفنون ويجدونه في الإسلام، فهذه مثل الغنيمة، وأعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه. ففي الركاز الخمس في حينه بدون الانتظار حولان الحول. نعم. وفي الركاز الخمس. ثم قال: حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب، هناك سفيان ابن عيينة عن الزهري، هنا الليث عن ابن شهاب الزهري عن سيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني وبعد ابن الصامت قال: أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال: حدثنا الأنصاري عن معن قال: أخبرنا مالك، وتفسير مالك قال: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، يقول مالك رحمه الله: هدر لا دية فيه، هدر لا دية فيه. لكن في التفاصيل قد يجعلون إذا كان هو راكبا على الدابة ثم أجرى الدابة على غير العادة فأصابت الدابة أهدا فيضمن الدية، في التفاصيل يقولون. كذلك إذا حفر البير ولم يجعل له ركيا كأنه أرض مسطحة وجعلها بيرا، ففي هذه الحالة يعني قالوا يضمن. لهم تفاصيل في هذا، وبالفعل يحكم به ذو عدل، ينظرون إن كان تفريط من صاحب البير من صاحب المعدن وغيرهم. ولذلك الآن حينما يحفرون الشركات هذه عليهم أن يجعلوا شيئا سادا بين يمر الناس ويسقطوا فيها كهرباء وغيرها. نعم. سبحان الله. كان أحد زملائنا بنته كانت تمر والكهرباء كانت في النهار في هذا الذي يحفرون، ثم كانوا يحطون اللمبات موكذا أول، الآن ما يحطون اللمبات لأجل الأمن والسلامة. كانت اللمبات كانها مطفية لكن فيها كهرباء، وضربت الكهرباء وماتت. فهنا يأتي في مثل هذا التفريط من صاحب الشركة، من صاحب البير، صاحب كذا، فالتفريط يتحمل فيه. قال أبو عيسى: ومعنى قوله الأجماع جبار، جره جبار، فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا الأجماع الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرب على صاحبها. والمعدن جبار، يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبه. وفي الركاز الخمس، والركاز ما وجد من دفن أهل الجاهلية، فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان، وما بقي فهو له، إلى ولي الأمر. نعم، هذه الرواية جاءت في بعض الروايات والبير جاء فيه والنار جبار هكذا. فقال العلماء فيه تصحيف، لأن أهل اليمن كانوا يقولون البير، نعم البير، وكانوا يقولون النير، النار، إلى الآن يقولون نير، لا ذكروا هذا، قالوا كانوا يقولون النير، فصحف البير إلى النير أي النار، ثم بعد ذلك كتبوا النار. هذه موجود في علل الإمام أحمد رحمه الله، الأصل فيها البير وليس النار. قال أصلها كان لأنهم يكتبون النار مثل النير بير، وبدون النقد في الغالب كان يكون، فكتبوها النير ثم كتبها بعضهم النار، فصار كأنها تصحيفا من البير وهو الصحيح. نعم، اشترط في راوي الحديث ايش؟ بارك الله فيك، هذا لم يقل به احد بارك الله فيك الا الفقهاء، فقهاء المذاهب المتعصبون، لما ضاقت بهم المسالك في مسائل كثيره فقالوا ان السحابي، حتى سبحان الله، قالوا من شرط قبول الروايه ان يكون راويه فقيها، سبحان الله. انا اقول بالعكس، لو كان فقيها ربما ذهب يتفقه فغير المعنى إلى لفظ آخر. أما الفقيه مثل المسجل ينقل ما سمع، قد يكون هو أصوب، أما الفقيه ربما يغير بالمعنى وكذا. لكن هذا الكلام لم يقبله أهل الحديث، إنما هو عند أهل المذاهب. ومن العجيب عند الحنفية رحمة الله عليهم، قالوا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه، نعم، من جملة التعليلات أنه من اشترى مصرات الدابة التي سري يعني ضروها ليكبر، ثم قال فمن اشترى مسراتا فحلبها فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء ردها وسعا من تمر أو إن سعى وإن شاء أمسكها. قالوا لا، هذا الحديث ليس خيار في المسرات، ليس خيار للعين في المسرات. قالوا لأن أبا هريرة، هذا والله شيء كبير جدا، لكن نقل هذا الكلام القبير ليس إن شاء الله، قالوا إن أبا هريرة ليس فقيها مثل عبد الله بن مسعود وغيرهم، وروى ربما أخطأ، يعني هذا يرفع الثقة من جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقال يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أنساها، فقال أبسط رداك، فبسط رداءه فنفخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضمه إلى صدرك فما نسيت بعده. فهو ينقل نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأوا أنه لا يوافق المذهب فبدأوا كما يقول يلفون ويدورون. نعم نعم، جزاك الله خير. نعم، لا شك نحن نعتبر من القائل سوء الأدب مع الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم، جزاك الله خيرا. باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، هكذا الموات، الموات هي قالوا أنها مصدر لكنها بمعنى الميتة التي لم تستعمل في الزرع أو في البناء فيه فيسمونها أرضا مواتا، نعم بفتح الميم، الموات الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليه ملك لأحد، نعم. فلكن هنا يعني فيه شروط عند بعض العلماء، يجوز لك أن تحيي الأرض التي لم تجري عليه أو لم تثبت عليها يد لأحد إذا كانت الدولة سمحت لك وأذعت لك، لكن إذا كان من ملك الدولة أو قالت في هذه المنطقة لا يجوز أن يبنوا أو أحد يضع اليد عليها، ففي هذه الحالة لا يجوز، نعم. هذا كاد أن يكون متفق عليه والله أعلم. لكن إذا كانت الدولة لم يصدر منها أمرا عاما فأحيا الأرض أحد فهو ملكه. إحياء الأرض يكون بطرق كثيرة، بالتحويط، بغرز غرس الأشجار فيه، كذلك في البناء، كذلك كنا في الحمد لله كنت في لجنة آلام الحرم، فكنا نخرج إلى أطراف فوصلنا إلى مكان في جهة هذا الذي طريق الليث، طريق الليث، طلعنا على الجبيل وتحتها أغنام وزريبة وكذا، أصحاب القرية كأنهم جاءوا يعني خائفين أو مستوفزين لأنهم يهجمون. الشيخ كان شيخ بسام، شيخ السبيل الله يرحمهم، وكذلك شيخ عبد الله بن مني، وأنا والشيخ الأخ سودة الثبيتي، فجاءوا قالوا إيش تبغى، وكانوا معنا البلدية أيضا لأنهم كانوا يسجلون نقاط آلام الحرم إذا قلنا أن هذا من آلام الحرم، فجاءوا خائفين قالوا إيش تسوون. الشيخ سويل قال نبغى نشتري هذه المنطقة. كيف تشترون وهذا من 20 سنة أغنامنا هناك وهنا أبقارنا يشترون إبلنا وكذا ونحن ما. فضحك الشيخ قال بس نحن في موضوع كذا وكذا. فبالفعل يعني هذا له اعتبار عند الدولة بفضل الله تعالى، الناس تعطيهم والذي كانوا ليس من ملك الدولة، فهذا على حكم الشريعة إذا كان أحد سكن فيه ولم يكن جرى السكن لسابق أحد، وإذا اختلف فيه فللسابق. تعرفون أن الجامعة كانت أعطتنا بعض الأرض، فجاء بعد مدة بعد 10 سنوات وراجعنا قالوا هذه الأرض اللي أعطيناكم بالقرى وكذا أعطانا، فقالوا هذا جاء عليه سك استحكام هذا اللفظ، فنعطيكم إن شاء الله مكان ثاني. كان أول عند هذا الرحيلي إيش يسمونه محطة الرحيلي قريب منه، الآن رموا وراء هذا ذهبان وكذا. فالحاصل أنه الذي سبقت له اليد سبق له أي عمل، فهذا هو المستحق، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال أخبرنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أنه قال أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. عرق ظالم أو عرق، بعضهم قال عرق، يعني حتى لو جاء أحد وهو أحيا ثم زرع فيه فليس له حق في هذا، ليس لعرق ظالم حق. عرق هكذا بكسره على هنا وسكون الراء، وهو عروق الشجرة كأنه يقول، يعني كأنه إذا زرع في ملك أحد أحد فيقال له خذ نفقتك، والزرع إذا كان على الزرع المعروف في المنطقة ويستفيد منه صاحب الأرض فيعطي نفقته كما هو مذكور في مواضع أخرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أحمد وإسحاق قالوا له أن يحيي الأرض المماتة بغير إذن السلطان، وقد قال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان، والقول الأول أصح، والقول الأول أصح بشرط أن لم يسبق من السلطان حكم بأنه لا يحيي أحد أرضا إلا بموافقة الدولة، إذا عامة إذا كان، لكن إذا لم يكن هذا فلكل واحد حق أن يحيي هذه الأرض ويضع فيه أغنامهم. والآن لما نروح إلى جهة إيش، جهة وادي إيش شامة وطفيل شعيبة، تجد ما شاء الله الناس الآن عندهم أغنام وكذا، وأحيوا هذه، ما ندري يعني هل إحياء مؤقت ولا أنتم مؤقت، هي من قبل الدولة إذن مؤقت. نعم، وما شاء الله يعني من الطرفين اليمين والشمين كله أغنام وأبقار وإيش اسمه الإبل وذر وسر. نعم، بدون بنا، لكنه في المستقبل إذا طلبتم، إذا كان الدولة قد ملكت هذه، لا لكم حقا تتخلوا فيه، عليكم حقا تتخلوا منه، لكن إذا ما سبقت من القول ربما إن شاء الله الدولة تمنع. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أجعل البلاء قائمة آت محمد السيرة طرف. إن شاء الله الآن، والحمد لله الذي وفقنا أن جلسنا للبخاري، إن شاء الله بعد هذا الترمذي، إن شاء الله 3 أيام يمشي حتى إن شاء الله ننتهي منه، وندعو الله تعالى أن يوفقنا أن نمضي على الكتب 6 كلها. أوه، بين المغرب والعشاء إن شاء الله، أو تريدون مثل السبت، مثل السبت يعني كل سبت الذي كنا فيه، لا طويل طويل. نعم، إن شاء الله بين المغرب والعشاء، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال يمسهم إذا نشدتم بعد العشاء إن شاء الله. أحسن الله إليكم جميعا، هل يجوز القول يا شيطان لأهد لأجل علمه كما ذكرت بالأمس؟ إذا عرفت أنه بينك وبينه صداقة وليس عداوة، قل له يا شيطان، وتقصد به يا من يعني ما شاء الله في الحفظ مثل الشيطان، إذا كان يفهم. أما خاطب الناس بما يفهمون، وإلا ربما يرفع عليك العصا. وقيل إن عبد الله، أن أبو داود رحمه الله نقل عنه أن ابنه قال إن ابني كذاب، سمعتم ولا ما سمعتم؟ قال ابني كذاب، قالوا إن هذا مزاح من أبي داود لابنه، وليس تكذيب مثل ما أحد يمازح ما ولده فيقول كذاب. هذا منقول أن عبد الله بن أبي داود أبوه قال فيه كذاب، فقالوا إن هذا هو مثل لما يمازح أحد ابنه فيقول يا كذاب، يا شيطان، يا كذا. ففي مثل هذا إن شاء الله، إذا قلت بين شخص يعرف كلامك، وإلا لا يكسر رأسك بس. إذا كان رجل أوقف، الآن قلنا وقف، قل وقف، أوقف لا بأس فيها شجرة زيتون لأحد الأضرحة، وهو شيخ كبير في السن، وشجرة الزيتون أيضا كبير في السن، لجهله، فهل بعد وفاته يجوز نقلها؟ يجب في حياته أن يفهم حتى يخرج من الدنيا ويكون قد أصلح حاله، لأن الوقف للضرائح لا يجوز بحال من الأحوال، فحاولوا حتى يتوب، ثم وبعد وفاته وجب على ورثته أن يردوها إلى الحق. نعم، هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. رجل مسافر ودخل مسجد على الطريق، ورأى جماعة يصلون غير جماعة المسجد وهم في التشهد، كيف يعني؟ غير جماعة المسجد يعني أهل المسجد يصلون في جهة وجماعة يصلون في جهة، ولا كيف؟ الجماعة الأولى إذا راحت ورأى جماعة يصلون غير جماعة المسجد وهم في التشهد الأخير، فقام فأكمل صلاته أي ركعتي السفر، وصلى العصر، وبعدها تبين له أن الجماعة مقيمين، وفي الأصل صلوا 4 ركعات، فهل عليه العيادة؟ الأفضل أن يعيد بارك الله فيكم لوحده 2 ركعات. وعلى قول من يقول أنه جاز يكون إذا أتم وراء المقيم، ابن حزم وغيرهم قالوا إنه لا يجوز له أن يتم، يجب أن يصلي معهم فيجلس بعد 2 ركعات وينتظر في التشهد حتى يسلم الإمام ثم يسلم، فعلى هذا. لكن الأفضل الذي يشار إليه أنه يعيد الركعتين له منفصلا. نعم. امرأة عليها قضاء رمضان ولم تقض هذه الأيام، ولأن ثابت أن الله ثابت أن الآن تابت إلى الله، فكيف يكون القضاء علما بأن الأيام كثيرة؟ إذا كانت تعرف أياما معدودة، فكما قال تعالى أياما معدودات، لابد أن يكون يقضى قطعا في أيام أخر. فهي إذا كانت تعرف أنها 30 يوم أو 60 يوم أو كذا، لابد أن تقضي ولو فترات متقطعة، هذا واجب إن شاء الله. أما إذا كانت يعني إذا كان شيئا كثيرا جدا 20 سنة ولا تقدر، فتتوب إلى الله تبارك وتعالى وتصوم إن شاء الله في المستقبل، ولا تترك لعل الله يغفر له إن شاء يغفر الله إن شاء الله. في بلدنا حيوان بحري إيش ذيل له ذيل طويل، مضرس أو مضرس له ضرس ذيل طويل، نصيدها وناخذ ذيلها ونضرب بها الأطفال الذين لا يحفظون القرآن. على كل حال هذا الصوت يعني صوت للحيوان، لكن لا تستعملوا على الطلاب في الحقيقة كثيرا، رأينا أن الضرب الكثير وإن كان ضرب جائز ضربا خفيفا، لكنه قد لا يحصل في التربية ضرب كثير بالجلد هذه أو بالجلد.